بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من البساط في المسجد وإلى القبلة ومن إنشاد الضالة فيه وغير ذلك مما يذكر هنا. هذا هو الباب الثامن إذن من أبواب كتاب الصلاة في المجلس الأخير. رأينا الباب السابع المتضمن الترغيب في تنظيف المساجد وتطهيرها وتجميرها. إذن فإلى غاية الآن رأينا حكمين أو أدبين من آداب وأحكام المساجد. كان أول الأحكام هو وجوب تعميرها وبنائها، سواء العمران المادي والعمران المعنوي الذي سيأتي تفصيل القول فيه لاحقا. ويشترط في هذا العمران المادي والمعنوي أن يكون لله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله. والشرط الثاني هو أن يكون على وفق شريعة الله، أن لا يكون فيه مخالفة شرعية، لأن من شأن المسجد أن يقوم هو براية أو بحمل راية الإصلاح وراية نشر العلم بين الناس، فكيف يكون هو قائما على غير تقوى الله عز وجل؟ فلا بد أن يكون خاليا من الأمور الشركية كبناء القبور المساجد على القبور، أو من الأمور المبتدعة أو الأمور المحرمة كزخرفتها والغلو في ذلك والغلو في تشييدها ونحوه. الحكم الثاني الذي رأيناه هو وجوب تطهيرها وتنظيفها وتطييبها، ورأينا أن ذلك كان من فعل الصالحين الأولين من أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ورأينا كيف عظم رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعل ذلك. اليوم ينتقل بنا إلى الباب الثامن، وهو الترهيب من البصاق في المسجد وإلى القبلة ومن إنشال الضالة فيه وغير ذلك مما يذكر هنا. إذن هذا الباب تضمن خمسة أحكام من أحكام المساجد. أولها تحريم أو النهي عن البصاق في المسجد والتنخم فيه، والشيء الثاني هو النهي عن إنشاد الضالة أو نشد الضالة على الصحيح كما سيأتي، النهي عن نشد الضالة. كذلك فيه في هذه الأحاديث التي ستأتي النهي عن التجارة في المسجد، إجراء عقد من العقود المعاملات كالبيع والشراء والإجارة ونحو ذلك. يتضمن هذا الباب حكما رابع في هذه، قلنا يتضمن خمسة أحكام. الحكم الرابع هو كراهة التشبيك بين الأصابع في المسجد عند انتظار الصلاة، يعني إذا كان المسلم ينتظر الصلاة أو خرج من بيته متوضئا يريد الذهاب إلى المسجد فيكره له التشبيك بين أصابعه. والحكم الخامس الذي سنتحدث عنه اليوم هو النهي عن الكلام عن الدنيا، النهي عن التحدث في أمر الدنيا. وهناك أمر سادس آخر زائد ليس له علاقة بالمساجد، نبه عليه في التبويب بقوله وإلى القبلة، أي تحريم البصاق، الترهيب من البصاق إلى القبلة. هذا ليس خاصا بالمسجد، عام سواء كنت في المسجد أو في خارج المسجد فلا يحل البصاق تجاه القبلة. إذن اليوم هذه خمسة أحكام اليوم سنراها إن شاء الله، نرى أحاديث فيها إضافة إلى الحكمين السابقين وجوب العمارة وجوب التنظيف، تصير سبعة أحكام تطرقنا إليها. أما قوله في هذا التبويب الترهيب من البصاق في المسجد، والبصاق ويقال أيضا البزاق بالزاي، وعلى عادة العرب أنهم يبدلون السين والصاد زايا، السين والصاد يبدلوها أحيانا زاي نحو المهراس، احنا نقول المهراز، المهراز هو اسمه المهراس الذي تهرس به الشيء، والشيء المهروس شيء المهروس يسمى هريسة، يعني كما الذبيحة مذبوحة، فالشيء المهروس هو الهريسة. والبصاق ويقال البزاق أيضا. قالوا الصراط والزراط أبدلوا السين زايا، هذا شائع عندهم لقرب مخرج هذين الحرفين وتشابههما في الصفات. فما هو البصاق؟ هو ما يخرج من الفم، فإذا بقي في الفم فهو ريق، ما دام في الفم فهو ريق، بمجرد ما يخرج يسمى بصاقا أو بزاقا، ويسمى أيضا التفل، يسمى أيضا التفل، إلا أن التفل أقل من البزاق. نعم، العرب تطلق البزاق على التفل ويطلق التفل على البزاق، لذلك قال الجوهري رحمه الله صاحب الصحاح قال والتفل شبيه بالبزق إلا أنه أقل منه، إلا أنه أقل منه. إذن أحيانا يطلق البزاق على التفل، أحيانا التفل على البزاق، ولكن إذا أردنا أن نفرق نقول التفل أقل، إذن الريق ثم أقل البزاق تفل ثم البزاق، لكأن البزاق والتفل لابد له من ريق، فإن لم يكن هناك ريق فهو نفث، النفث فقط ما كاش الريق فهو نفث، وإن لم يكن وكان أخف من النفث هو النفخ، النفخ. إذن عندنا أقل الأشياء هي النفخ الهواء فقط، ثم لدينا النفث، وعندنا بعدين فنطلع شوية عندنا التفل ثم البزاق، فهذا معنى البزاق أو البصاق. أما قوله ومن إنشاد الضالة، المؤلف رحمه الله قال إنشاد الضالة، والصواب أن يقال نشد الضالة، نشد أو نشدان، يجوز لك تقول نشد أو نشدان. لماذا؟ لأن إنشاد هذا رباعي، فعل رباعي، ونشد ونشد كما سيأتي معنا في الحديث سمع رجلا ينشد أو نشد الضالة، إذن هو ثلاثي، مستحيل فعل ثلاثي تعطيله إفعال تقول إنشاد، لا، نشد الضالة أو نشدان، كغفر يغفر غفرا وغفران، الغفر والغفران. فما معنى نشد الضالة ونشدانها؟ النشد في اللغة العربية هو رفع الصوت، رفع الصوت للسؤال عن الشيء الضال، أو ما معنى الضالة؟ الشيء الضائع، كالناقة تضل أو شاة أو مال متاع، كل ما يضيع منك فهو ضالة. فنشد الضالة هو رفع الصوت للسؤال عنها، للسؤال عنها. أما الإنشاد شيء آخر، هو رفع الصوت لتعريفها، للتعريف بها، من ضاع منه كذا، طبعا دون أن يذكر تفاصيله، من ضاع منه مبلغ من المال، هذا لم ينشد الضالة إنما أنشدها. الذي ينشد الضالة هو صاحبها يسأل عنها، والذي يجدها ويرفع صوته للتعريف بوجودها هذا أنشد. فالمؤلف رحمه الله في تبويبه قصور، كان المفترض أن يقول ومن نشد الضالة وإنشادها، هذا معنى التبويب، شرحنا معنى التبويب. لما قال وغير ذلك مما يذكر هنا يشير إلى التشبيك بين الأصابع والتجارة في المسجد والكلام عن الدنيا، ثلاث أشياء دخلت في قوله وغير ذلك، وصرح بأمرين وأخفى ثلاثة أشياء. أول حديث ذكره حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها، قال وأحسبه، قال فدعا بزعفران فلطخه بها أو فلطخه به، وقال إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق بين يديه، رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له. أعيد لفظ الحديث، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة، والنخامة ويقال أيضا النخاعة، فيها لغتان، مش تسب نخاعة تروح تصلح الكتاب تقول في خطأ مطبعي، لا، نخامة والنخاعة، من العلماء من يقول هما شيء واحد وما يخرج من الصدر، ما يخرج من الصدر ويحرم على المسلم، أقول يحرم على المسلم ابتلاعها عمدا، لا يجوز له أن يبتلع النخامة عمدا لأنه يضر بصحته. فإذا كنا ننهى الناس عن التدخين وننهاهم عن الشرب والأكل في الإناء الملثوم المكسور، في إناء مثلا في وسطه في جوفه يكون مشقوق، ما يجوز لك تأكل في هذا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الجراثيم المعروفة. فكيف بأمر مثل هذا؟ الله تعالى هنا ليبلع النخامة عمدا، أقول عمدا، هو الآثم الذي تغلبه فهذا ليس بآثم. هذا الذي يبتلعها نافى حكمة الله من خلق الشعر الذي في الأنف. لماذا خلق الله عز وجل لنا الشعر الذي في الأنف؟ لحكمة، وهي أنه كالمصفات، هذا بمثابة المصفات الفلتر الذي يصفي هذا الهواء الذي نستنشقه، فيمر الهواء دون أن تمر مثل هذه الجراثيم المعروفة، فتتراكم هذه الجراثيم، فنحن بماذا ننزعها عند الاستنشاق؟ وننزعها بجلب المخاط، هذا نجلب النخامة ونبزقها، نجلبها ثم نبزقها نلفظها. أما أن تبتلعها فهذا في الحقيقة لماذا إذن خلق الله عز وجل لك هذا الشعر هذا المصفات؟ الله تعالى يريد بك، يريد أن يرحمك بذلك، ويلحق بمثل الأحكام تاع النخامة في تشوف يعني حرص النبي عليه الصلاة والسلام على صحة الإنسان. نحن ما نعلم أن المسلم في الصلاة هو راه يناجي الله ويكره التحرك الحركة، مع ذلك أباح لنا أن نبزق هذه النخامة، نبزقها في ثوبنا أو في منديل أو تحت أقدامنا، فكيف يبيح لنا هذا التحرك في الصلاة الذي هو في الحقيقة أمر مذموم؟ أباحه من أجل أن نحافظ على هذه الصحة النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا. من الأحكام المتعلقة أيضا بالنخامة وهو إذا ابتلعها، أقول ابتلع عمدا في رمضان في نهار رمضان فهو مفطر، فالنخامة تفطر الإنسان لأنها جرم غير معتاد، جبلته من الخارج بمثابة لو ابتلعت الدم فهم. بأما بخلاف الريق، الريق شيء داخلي، أما هذا جرم خارجي، فأنت إذا ابتلعتها عمدا فأنت مفطر، أما إذا غلبتك فحكم حكم القيء، من ذرعه القيء فلا شيء عليه، أما الذي يتقيع عمدا لماذا؟ لأن القيء إذا صعد يرجع، إذا صعد يرجع، إذا فعلت هذا عمدا فأنت مفطر عليك القضاء، لكن إذا غلبك القيء وذرعك القيء فلا شيء في ذلك. النخامة والنخاعة، ومنهم من فرق فقال النخاعة هي التي تخرج من الصدر والنخامة هي التي تخرج من الرأس، في نخامة الدماغ ونخامة الصدر، ففرق معليش الأمر واسع، نخامة والنخاعة، ومنهم من فرق. النخامة إذا خرجت من الرأس إذا كان مصدرا من الرأس، والنخاعة التي تخرج من الصدر. إذن قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس، تغيظ أي أظهر غيظه، أظهر غيظه ولم يكظمه. والنبي عليه الصلاة والسلام معروف عنه أنه ما كان يغضب لنفسه أبدا، لكن إذا انتهكت محارم الله فيغضب لذلك، فهنا انتهكت محارم الله فيه نهي اقترفه بعض الناس، فتغيظ أي أظهر غضبه، والغيظ هو أشد الغضب، الغيظ هو أشد الغضب، الغضب لذلك الله تعالى أمرنا بكظمه، والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ، إذن الله لم يذم الغاضب لكن ذم من أظهر غضبه، الذي لا يغضب هذا غير معقول، هذا جماد، فالله لم يذم، قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب شو معناه؟ أي لا تظهر غضبك، مش ما تغضبش، مستحيل ما تغضبش، لكن نحن مأمورون بكظم الغيظ، كظم يعني تحكم هذا الغيظ وتكظمه ولا تظهره أبدا، لأنه مظهر من مظاهر الضعف، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. الذي لا يملك نفسه عند الغضب فهذا ضعيف، ليس بالقوي، بنص الحديث والكاظمين الغيظة. لكن في إذا انتهكت محارم الله فأحيانا يجب إظهار هذا الغضب حتى يرتدع الناس، كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام هنا حتى حكى فتغيظ على الناس، أي أظهر غضبه. قلنا الغيظ هو شدته. ثم حكها، كيف حكها؟ قال الراوي أحسبه دعا بزعفران، طبعا لا ترطخ يدك بالنخامة في تجدها، لا تحملها بورق في المسجد، تحملها بالورق أو نحوه أو عود. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بزعفران، أي عود من زعفران فيه ورقة زعفران، فلطخه به، أي حمله، حمل تلك النخامة بذلك. لذلك الإنسان ما يمسش هذا النخامة بيده، وإنما يحملها بشيء. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم، قبل أي تلقاءه وجهته، قبل وجه أحدكم. لماذا سميت القبلة قبلة؟ لأنها قبلنا، لأننا نقابلها، لذلك سميت قبلة. وهذا معنى المعنى هذا الحديث إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية. العقيدة الوسطية هي ضمن مجموع الفتاوى في الجزء الثالث، تجدونها الوسطية، من أراد أن يقرأ في مجموع الفتاوى فليجدها، فإنه سيجدها في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى. يقول شيخ الإسلام تيمية وهو يشرح مثل هذا الحديث، فيقول وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه سبحانه ومعيته، من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. بمعنى أن كتسمع أن الله تعالى قريب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهو أقرب إلينا من أنفسنا، هذا لا ينافي علوه وفوقيته. لذلك ترى أحيانا تجتمع بعض الأسماء، اسمها العلماء الأسماء المقترنة، الأسماء المقترنة، كان أسماء مفردة كالله الرحمن يجوز تذكره وحده، لكن كان أسماء مقترنة لابد أن تذكرها معنا، مثل الظاهر والباطن، الأول والآخر. فالأول هو الذي ليس قبله شيء، قد يتوهم أنه لأوليته أنه يفنى، لا، فتقول الأول والآخر هو الذي ليس بعده شيء. فإذا قلت الظاهر، ما معنى الظاهر؟ هو العالي، الظاهر هو العالي، العلي سبحانه، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه، أي ما استطاعوا أن يعلوه. حتى الظهر، الظهر سمي ظهرا لعلوه، تدخل بصحر الرأس هو العالي. تبنى ما ننظر على الأسماء غالبا تطلق من البيئة، الناقة والشاة أعلاها وظهرها، فالظهر حتى الظهور، شوف الظهور، كلمة الظهور لأنه علو. حتى قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين أي باينين، عمرهم ما يكونوا خافين، صح ضعاف لكنهم باينين بالحجة والبرهان. فقد تمر عليه مرحلة ضعف لا يستطيعون فيها الجهاد في سبيل، لكن أما من ناحية الحجة فهم دائما أصحاب حجة ظاهرين. فهنا ظاهر هو العلي، لكن لما كان عليا قد يتوهم الإنسان أنه بعيد، الله بعيد، إذن لا، هو الظاهر الباطن، الباطن هو القريب، الباطن هو القريب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أنت أقرب إلينا من أنفسنا. شفت كيف تجمع ظاهر باطن؟ فكذلك هنا تفهم الحديث، فالأحاديث والنصوص التي فيها ذكر قربه سبحانه ومعيته مع العباد لا تنافي ذكر فوقيته وعلوه، إذ هو ليس كمثله شيء، يقول رحمه الله ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه، علي في دنوه وقريب في علوه. وإذا كان المخلوق الذي يحيط بهذا الكون كالقمر والشمس حيثما ذهبت فهي قبلك، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ إذن فانظر أين هي الشمس ومع ذلك أنت قبالها أنت قبالها، فإذا لا ينافي لا ينافي كونها قبلك أنها في مكانها العلي، إلا أن في الصلاة هناك قرب زائد اسمها المعية الخاصة. الله مع جميع العباد بعلمه، ولكن هناك معية خاصة مع من؟ مع المصلي. فعندئذ أنت تناجي الله سبحانه وتعالى، تتحدث إليه وهو يقبل عليك، فإذا بك تبزق بين يديك أي أمامك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول حينئذ وعلاه الحق عندما تغيض، يقول إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى، إذا صلى فأنت الله تعالى قبالك في يقابلك وتقابل الله سبحانه، فلا يبصق بين يديه. قال رواه البخاري ومسلم. وهذا النهي تاع البصاق خاص، النهي عن البصاق تجاه القبلة خاص، بسواء هناك نهي شديد في الصلاة وهناك أدنى منه يعني الحرمات المحرمات دركات دركات. فالبصاق في الصلاة تجاه القبلة أشد حرمة من البصاق تجاه القبلة خارج الصلاة. إذا ما يفهمش الإنسان من قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى يعني أن النهي عن البصاق تجاه القبلة خاص بالصلاة، لا، النهي عام كما سيأتي، ما يجوز لكش تبصق تجاه القبلة، وإنما تبصق عن يسارك أو تحت قدمك. أما تبصق تجاه القبلة أو عن يمينك فلا، فلا تبصق في الصلاة ولا في غيرها، لكن في الصلاة النهي أشد. لماذا؟ لأن الله قبل وجه أحدكم، أنت بذاتك تقول الصلاة صلة بين العبد وربه تناجي فيها الله، فكيف تبزغ بين يديك؟ قال بعد ذلك الحديث الثاني، قال وروى ابن ماجة عن القاسم بن مهران وهو مجهول عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ إذا بصق أحدكم فليبصق عن شماله أو ليقل هكذا في ثوبه. قال ثم أراني إسماعيل يعني ابن علي يبصق في ثوبه ثم يدلكه، يبصق في ثوبه ثم يدلكه. هذا الحديث قال رواه ابن ماجه. وقوله رواه ابن ماجه عن القاسم بن مهران قال وهو مجهول، قال الألباني رحمه الله هذا وهم فاحش، فالقاسم بن مهران ثقة بل هو من رجال مسلم فليس بمجهول. إذن فالحديث لا شك أنه صحيح بل أخرجه مسلم في صحيحه أيضا. قال عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه. هنا الدليل على أن نقول نخامة ونخاعة، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ من باب القياس الأولوي، فإذا كنت لا ترضى ذلك لنفسك فكيف ترضاه لربك؟ واحد يبصق يهضر معك يبصق في وجهك، فكيف أنت تبصق بين يديك والله تعالى قبل وجهك؟ إذا بصق أحدكم فليبصق عن شماله. لماذا؟ لأن الملك عن اليمين، الملك تاع الحسنات عن اليمين. قد يقول قائل وملك الشمال، ملك الشمال أليس له حرمة؟ قال العلماء الوقت وقت حسنات وقت عبادة، فإن ملك اليمين هو المكلف حينئذ بالكتابة، فالعبرة إذن الآن مكان حسنات وعمل الحسنات، فلا بد أن يكرم هذا الملك الذي يكتب الحسنة. قال فليبصق عن شماله، طبعا هذا إذا كان خاليا يا أخوان، حتى نقيس عليها مدام كنا نقول الكلمة مقبل عمدا قلنا البصاق ومثله التفل، إلا أن التفل أقل عمدا لحديث مسلم عن عثمان بن أبي العاص حينما شكى لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يلبس عليه قراءته. بعض العلماء أخذ بالظاهر قال تفعله إذا صليت لنفسك إيه لبس عليك قراءتك، أنت إذا صليت مأموما فما دخلك، لا تفعله في صلاة الجماعة. هذا مذهب بعض أهل العلم وهو مذهب قوي. لماذا أخذ بظاهر اللفظ؟ إن الشيطان يلبس علي صلاتي، كنت تصلي وحدك وصرت تقرأ ولا تفقه ما تقرأ وتنسى ماذا ما الذي تقرأ، لم تستطع أن تستحضر ما تقرأ، حينئذ تدفل عن يسارك. معليش حتى على مذهب من يذهب أنك تفعله مطلقا، صرت كنت تصلي مثلا في السرية تقرأ ولبس عليك الشيطان قراءتك، فأنت تبصق عن شمالك إذا كان خاليا، تدفل عن يسارك إذا كان خاليا. خاش واحد واش ولا يدير؟ كي يجي يبصق يبصق عن يساره، واش يدير؟ يصيب واحد، هذه يحكموا برا، يستناها برا، هاينا مسخر بيا، جينا نصلح حتى شي يبصق علينا، ايه بقاش تاعش واش ولا يدير؟ ولا يلتفت الى الوراء، هذا بصق وراءه ماشي عن شماله. هنا ولي تبصق وراءك، الحل واضح. اذا كان شمالك غير خالي، بمعنى هناك من يصلي عن شمالك، فابصق تحت قدمك اليسرى، فابصق تحت قدمك من جهه اليسرى، هذه السنه. يعني حتى لو اردت تطبق هذه الفائده تاع تفلف في الصلاه عند تلبيس الشيطان عليك قراءتك، فتفل تحت قدمك اليسرى إن كان هناك من يصلي شمالك. فالشاهد نقول قوله صلى الله عليه وسلم إذا بصق أحدكم فليبصق عن شماله إذا كان خاليا، إذا كان خاليا، أو ليقل هكذا في ثوبه، أو ليقل، هنا قال بمعنى يفعل، القول هنا بمعنى يفعل هكذا. وتبصق في ثوبه، إسماعيل بن علي راوي الحديث وضح كيف يفعل ذلك، تبصق في ثوبك وتدلكه. والمخرج من هذا في أيامنا لتخرج منديلا، يجوز لك تخرج المنديل تبصق فيه وتعيده، ما في أدنى إشكال في هذا. البصاق تحت القدم اليسرى وعن الشمال وغير ذلك، هذا يفعل في اليوم لابد من الثوب أو المنديل. لماذا؟ لأن المساجد تغيرت، صارت مفروشة، صارت مفروشة ومبلطة، من غير المعقول أن تبصق على الفرش، هذا لا يجوز. ما يجوز واحد يبصق تحت رجليه اليسرى هو في هذا الزمان، لأن المساجد تغيرت أرضيتها. نظيره صلاة النساء، النساء إذا ذهبنا تعرفوا أن المرأة تطيل ذيلها ذراعا من نصف الساق، تزيد ذراع عند الحق، عندها ذراع من نصف الساق تزيد ذراع، بمعنى حتى المرأة منهية عن الإسبال. لكن ظنوا المرأة منهية عن الإسبال مثل الرجل لعموم الحديث. وأم سلمة وش فهمت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أسفل الكعبين من الإزار في النار؟ قالت أم سلمة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا تنكشف أقدامنا، إذا تنكشف أقدام، ما قالاش لا هذا خاص باش برجال، قال يرخينه شبرا، قال تنكشف. وصح يعني من نصف الساق إذا أرخته شبرا، المرأة إذا رفعت رجلها ولا مشات تنكشف قدمها، قال إذن يرخينها ذراعا ولا يزيدنا على ذلك. واضح لما يجوش المرأة يرخينه ذراعا ولا يزيدنا على ذلك، فهي آثمة لذلك. فالمرأة داخلة في النص، ألاش استطردنا في هذا؟ فالمرأة من الأمور التي تسأل عنها، وسألت عنها الصحابيات أم سلمة فأخبرتهن بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، يعني إنهن يطلن ذيولهن فيصيبهن الأذى. وش قال؟ يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، ويدخلن المسجد عادي، لأن المسجد كانت أرضه الحصباء، كان الرمل، وش الأرضية اللي تشرب هذا الماء. لكن اليوم نقول نعم يطهره ما بعده، لم نختلف، وقتكش ناجس، صح لا بد عليك أن تعصري هذا الثوب حتى لا يصيب الثوب هذا يصيب أفرشة المسجد. يعني تعرفوا أفرشة المسجد يعني إذا أصيبت بالماء صار تطلق رائحة كريهة، ونحن مأمورون بصيانة المسجد عن الريح الكريه. هذه الأمور لابد من فهمها، ما نطبقوش النصوص، نطبقوها على ضوء واقعها. كذلك هنا تبصق عن شمالك إن كان خاليا، تبصق تحت رجلك قدمك اليسرى إذا كنت في مكان يصلح للبزاق فيه. أما مساجدنا هذه الأيام فلا يصلح فيها إلا شيء واحد، بزاق في المنديل أو الثوب. ومثل هذه الأحكام الإنسان يستغلها، وهو يعلم الناس يستغلها، يقول انظروا أيها الناس أن الله تعالى أباح لنا التحرك في الصلاة من أجل المحافظة على صحتنا، فكيف نذهب بعد ذلك ونتناول ما يحرم من هذا التبغي ونحوه. ينبغي لنا أن نحافظ على صحتنا ونعطي هذه النفس أهميتها التي أعطاها الله تعالى لها. زد تنبه انظروا أيها الناس أنه يباح لنا الحركة لمصلحة النفس، فكيف بالحركة لمصلحة الصلاة؟ ماذا تقصد؟ أقصد هذا الجوال الذي يرن أحيانا ويتركه خشية الحركة في الصلاة، سبحان الله، لا يجوز لك دخل يدك وين ما كان هذا الجوال، تجبد الجوال. لا، أنا تحكم الجوال، كل واحد حافظ أزرار الجوال تاعه، طفيه عادي وصلاته صحيحة، بل يؤجر على هذا لأنه غير منكرا في نفسه. وإذا الإنسان ينبه مثل هذه الأحكام الفقهية يلقي فيها رسالة بين السطور حتى يتعلم الناس. أكثر الناس لهن هذا الورع الزائف، ورع زائف، يعني يقول ما تحركش في الصلاة، بصح أنا مرضي مشكل شوشت على المصلين. لا يجهر أحدكم على أحد بل بالقرآن في الصلاة، أنت ما تصليش قدام واحد وهذاك يصلي وقاعد قدام جهر بالقرآن بحجة أسمع نفسي، لا، فكيف بالرنان الهاتف الرنان. أعود فأقول إذا بصق أحدكم فليبصق عن شماله أو ليقل هكذا في ثوبه. يفهم من هذا مجموع الحديثين اللذين مر معنا، أول شيء نفهمه هو تحريم التفف تجاه القبلة. لماذا؟ لأنه حق الله. تحريم التفل تجاه القبلة لأنه حق الله تعالى، فهو قبالنا وحق الملائكة، كما سيأتي معنا في حديث رواه الطبراني الحديث العاشر في هذا الباب. فيه قال هالواحد هذا غير مسكين هذا الصحابي، قالوا إنك آذيت الله وملائكته. شو كلمة عظيمة، إنك آذيت الله وملائكته. إذن نفهم من هذه الأحاديث النهي عن التفل تجاه القبلة لأنه حق الله والملائكة، وسيأتي معنا تصريح على هذا. نفهم من هذا الحديث أيضا النهي عن البصاق أو التنخم عن اليسار أو تحت القدم دون دفنها. فهم يعني يجوز تتنخم عن اليسار أو تحت القدم بشرط دفنها. فهم صح، لأنه حق العبد، هنا حق العبد، لأنك لو تتنخم تحت قدمك أو عن يسارك فيأتي مصل آخر يجلس فيصيب بدنه أو ثوبه باش بمخاطب. جاء التصريح بهذا، انتبهوا، جاء في مسند الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته. شو معناته يغيب؟ يدفنها أو يمسحها. فليغيب نخامته أن تصيب، أي كراهة أن تصيب، كي توجد هذا التعبير أن يفعل كذا متى كراهة مفعول لأجله مؤول، مثل قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، أي كراهة أن تصيبوا، أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. إذا نعود لازم نفهم أشياء تجاه القبلة، لا يجوز التفل لأنه حق الله وفيه أذى لله وملائكته. ثانيا لا يجوز التفل عن اليسار أو تحت القدم إلا بشرط الدفن، إلا بشرط دفنها، لأن فيه حقا للعبد حتى لا نؤذي المسلم. نفهم من هذه الأحاديث جواز البصاق في المسجد عن اليسار أو تحت القدم إذا دفناها. إذن البصاق في المسجد جائز عند الحاجة، طبعا يجوز عند الحاجة، غلبتك نخامت وقامتك غير ذلك ما عندكش، يجوز البصاق في المسجد، مش في هذا الزمان، في المسجد اللي فيه أرضية أرضها الرمل والحصبة بشرط بشرط الدفن. علاش؟ لأن تذكرون الحديث الذي رأينا، حديث مسلم عن أبي موسى الأشعري، عرضت علي مساوئ أعمال أمتي ومحاسنها، فرأيت من محاسن أعمال أمتي الأذى يزال يماط على الطريق، ورأيت من مساوئ أعمالها النخامة في المسجد برك لا تدفن، دل على أن المنهي عنه هو التنخم في المسجد دون الدفن، أما لو دفنتها فلم تأتي بمعصية. سنعود إلى تقرير هذه المسألة. بقى احنا نشوف وش لنا وش علينا. يحرم التفل تجاه القبلة، حق الله يحرم التفل تجاه عن اليسار عن تحت القدم دون الدفن لأنه حق العبد. جواز التفل والبصاق تحت القدم وعن الشمال إذا دفنت، إذا دفنها، هذه كلها أمور جائزة. الحديث الثالث قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه العراجين أن يمسكها بيده، فدخل المسجد ذات يوم وفي يده واحد منها، فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهن حتى أنقاهن، ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه. الحديث قال رواه ابن خزيمة في صحيحه وفي رواية له بنحوه، إلا أنه قال فيه: فإن الله عز وجل بين أيديكم في صلاتكم فلا توجه شيئا من الأذى بين أيديكم. وبوب عليه ابن خزيمة رحمه الله باب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة في الصلاة. هذا الحديث مثل الأحاديث السابقة. تغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما رأى نخامات قبل المسجد، كانت عادته أنه يعجبه حمل العراجين تاع التمر وغير نحو ذلك، فكان مما يسخرها فيه هو إماطة الأذى الذي يجده في المسجد في قبلة المسجد من نخامات وغيرها. وشوف ابن خزيمة يعمم، ليس الأمر خاصا بالبصاق والتفل، بل كل أذى ما ترميش في القبلة، الأذى لا تلقيه في القبلة، أذى النجاسات وغير ذلك لا يرمى في القبلة. لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية ابن خزيمة: فلا توجه شيئا من الأذى بين أيديكم، أي تجاه القبلة. الحديث الرابع: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب، فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله عز وجل قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ووضعه على فيه ثم دلكه. الحديث رواه أبو داود وغيره. قوله طبعا هذا الحديث واضح أيضا مثل الأحاديث السابقة، لا يحتاج إلى الشرح. غاية ما في الأمر نعيد قراءته ونبين غريبه. قال: أتانا رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب، هذا نوع من هذا اسم رجل كانت تنسب إليه، كان ينسب إليه نوع من التمر، هذا رجل اسمه بن طاب، معروف بأن تمره من أجود أنواع التمر، فصار ينسب التمر إليه عرجون بن طاب. قال: فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون. لماذا؟ قلنا سبق أن قلنا أن الذي تنخم فهو مذموم دون أن يدفن، زد من هو المذموم أيضا؟ الذي يراها ولا يدفنها، يراها ولا يدفنها. قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ لا أحد يحب أن يعرض الله عنه. فلماذا؟ قال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله عز وجل قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه. مفهومه أن العبد إذا بصق قبل وجهه أعرض الله عنه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى. وين هذه؟ في أي مكان؟ في المسجد. إذا أذن في البصاق في المسجد بشرط الدفن. قال فإن عجلت به بادرة، إن غلبته نخامته فليقل بثوبه هكذا ووضعه على فيه ثم دلكه. اليوم قلنا يقوم مقام هذا المنديل ونحوه. الحديث الخامس، وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفلت وجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. أعوذ بالله، أعود فأقول، عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. هذا الحديث، أو تدرون أن الإمام النووي رحمه الله استدل به وقال يحرم التفل تجاه القبلة سواء في البنيان أو في الفضاء. في البنيان ولا في الفضاء، تكون في البيت ولا في المسجد ولا في الفضاء، تكون خارج ما يجوز لك تبزق تجاه القبلة حتى في الفضاء ولا في البنيان. فهنا العلماء التقطوا قول النووي هذا واستصحبوه في مسألة البول والغائط تجاه القبلة، فقالوا كيف إذن تذهبون إلى أنه يجوز البول والغائط تغوط في البنيان؟ يعني أنتم تقول في الفضاء حرام، يكون بينك ولا بينك وبين القبلة ما كانش حائل، قالك حرام، لكن في البنيان في البيوت قالك جائز. كيف إذا كان التفل الذي هو دون البول والتغول محرما ولو في البنيان التفل، فكيف بالتبول والتغول؟ فهذا يستصحبه الطالب في هذه المسألة الأخرى، في مسألة أخرى وهي البول والغائط تجاه القبلة محرم، وهو قول الحنفية كما ذكرنا محرم مطلقا سواء في البنيان ولا في الفضاء. هناك حديث مثله في المعنى واحد في المعنى نفسه، قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. يبعث صاحب النخامة في القبلة، إنسان يمشي برا، هذه عموم مطلقة. هذه الأحاديث تنهى عن التنخم والبصاق تجاه القبلة ليس في المسجد فقط، تاع المسجد انتهينا منها، الآن تجاه القبلة مطلقا في المسجد لا في غيره يحرم. قال يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. هذا الحديث قال رواه البزار بن خزيمة في صحيحه وهذا لفظه، وابن حبان في صحيحه. وهذا فضيحة له يوم القيامة، كما يبعث يوم القيامة الغدار الغادر، إنسان يغدر سواء الغدر العام يغدر الإمام العام بالخروج عليه وخيانته، أو يغدر الأفراد الخاصين الغدر، هذا يبعث يوم القيامة ولواء الغدر في يده، والناس كلها تعلم يوم القيامة الفضيحة العظمى. هذا يبعث السائل الذي يكثر السؤال دون حاجة، يبعث وليس في وجهه مزعة لحم مثل الهيكل العظمي، الناس كي تشوفوا يعرفوا بهذا السائل. ويبعث القاتل وهو حامل رأس قتيله وغير ذلك من الفضائح، الأكل الربا يتخبط كالمصروع، كاستو إنسان كي يصرعه جن يتخبط، هذا تشوفه في يوم الحشر، هذا الناس كلها تعرف هذا كان يأكل الربا وغير ذلك، كلهم يبعثون على ما غلب عليهم في حياتهم. هذا يبعث يوم القيامة والنخامة بين عينيه في وجهه، هذه فضيحة، ما كان الله تعالى ليعظم هذا الأمر لو لم يكن محرما. محرم هذا الأمر، بالعكس بعض أهل العلم ذهب إلى أنه من الكبائر البزاق، البزاق والتنخم تجاه القبلة، ذهبوا إلى أنه كبيرة. الحديث السابع، تابعوا الحديث السابع، سنتطرق في إلى مسألة مهمة. قال وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة. هذا الحديث قال حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. البساط في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فرق بين الخطأ والخاطئة. هذا الخطيئة أخص، الخطيئة فيها إثم، والخطأ يمكن تأثم عليه يمكن لا تأثم عليه. إذن الخطأ عام، أخطأت يمكن أخطأت، نعم هو خطأ لا تأثم لكنه خطأ، ويمكن خطأ وتأثم عليه. والخطيئة لا، كي تقول خطيئة فهو مع الإثم، هذا وش معنى الخطيئة، وجمعها خطايا، لذلك الخطايا هي الذنوب. البصاق في المسجد خطيئة أي ذنب، وكفارتها دفنها. هنا انتبهوا جيدا حتى نفهم الحديث جيدا. هذا الحديث النووي رحمه الله له كلام قاسي، والقاضي عياض له كلام أقسى من كلام النووي في بيان أن المحرم هو ماذا؟ البصاق في المسجد مطلقا، لنص الحديث البصاق في المسجد خطيئة كفارتها دفنها، كفارتها دفنها. قالت لماذا أنتم تقصد مصباحا يقول لكم يجوز تبصق في المسجد بشرط الدفن؟ قلنا لما قلنا في الحديث احنا قلنا مقبل يجوز البصاق في المسجد بشرط الدفن. النووي رحمه الله يرد على هؤلاء الذين يقولون هذا، قل كيف، من أين لكم هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البصاق نفسه خطيئة وكفارتها، كفارة ذلك دفن في الظاهر، مذهبه قوي. أقرأ عليكم كلامه، قال واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقة، سواء احتاج إلى البزاق أم لم يحتاج، بل يبزق في ثوبه، فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة، وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق، هذا هو الصواب كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء والقاضي عياض رحمه الله فيه كلام، اسمع مني كيف يقول القاضي عياض، فيه كلام باطل، أو يرد علينا، فيه كلام باطل حاصله أن البساق ليس خطيئة إلا في حق من لم يدفن. مش بكم تقولوا هكذا؟ وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة، واستدل له بأشياء باطلة، بأشياء باطلة، فقوله هذا غلط مخالف لنص الحديث. إذا قرأت هذا الكلام في شي مرة فكيف تفهمه؟ والجواب عن كلام النووي والإمام القاضي عياض رحمه الله جميعا أن البزاق يجوز بشرطين، الشرط الأول أن لا يكون تجاه القبلة، الشرط الثاني أن يكون عن يسار عن الشمال أو تحت القدم بشرط الدفن. إذن حرام ما يكون لازمش يكون تجاه القبلة، والشرط الثاني أن يدفنها، صح، لأمور ثلاثة. الأول إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألم يأذن؟ فليبصق تحت عن شماله أو تحت رجله. علشك تلزموني أيها العالم الجليل، لماذا تلزمنا أن أبصق في ثوبي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لنا في الأحاديث السابقة، قال فليبصق عن شماله أو تحت رجله اليسرى. إذن فكيف أنت اللي تخالف الحديث؟ هذه حاجة الأولى. ثانيا فعله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم بصق في المسجد، طبعا بصق في المسجد ودفن. الحديث رواه أبو داود بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى، وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى، ثم دلكه بنعله، دفنه، دلكه بنعله، أي دفنه بنعله. إذن هذا مو بس أذن، أذن أولا وفعله صلى الله عليه وسلم. ثانيا طبعا في المساجد التي أرضها الحصباء، هذه لازم نكررها بزاف، التي أرضها الحصباء والرمل، يعني اليوم ما نقدروش. ثالث ما سبق ذكره قبل قليل من عرض مساوئ الأعمال، لم يجعل مساوئ الأعمال النخامة في المسجد، وسكت، النخامة في المسجد لا تدفن، إذن بشرط الدفن جائز، إذن هذا يرد أيضا على النووي رحمه الله. رابعا فهم الصحابة رضي الله عنهم، هذا الذي رسالة إلينا احنا، هذه رسالة احنا لنا والله. يأتي بعض الآثار اختلط تقراها تشوف تربية لها من هؤلاء الأعلام. روى سعيد بن منصور رحمه الله عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه تنخم في المسجد ليلة، قال فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، إنسى باش يدفنها حتى ولا الدار. قال فأخذ شعلة من نار، كان قادر يقول ستجف، فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها، أي بحث عنها، ثم دفنها، ثم قال الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. الحمد لله الذي، شوف الورع وذلك الخوف، مع أن البزاغة والنخامة ستجف لأن أرضهم رمل، ومع ذلك لا، دفنها ولم يرضى أن يبيت تلك الليلة خشية أن يتأذى بها من يأتي بعده، فقال الحمد لله الذي لم يكتبها لي خطيئة الليلة. واش فهمت مفهومه؟ أنه لم تكتب له خطيئة بمجرد البزاغة، وإنما لو لم يدفنها كتبت له خطيئة. إذن البزاغ في المسجد ذي الحصبة جائز بشرط الدفن. الوجه الخامس، علة النهي ترشد إلى هذا، وهي أن لا يتأذى الناس، فما دمت أدفنها فأين العلم تاع النهي؟ احنا نتبع النهي معلل، خلينا تجاه القبلة حق الله، دوك الآن بزاق تحت القدم عن الشمال معلل كونه يتأذى به المؤمن بثوبه أو جلده، إذا دفنتها زالت العلة فزال النهي. إذن خمسة أمور ترد قول من قال أخذ بعموم هذا الحديث، التفل في المسجد أو النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. الحديث الثامن حتى نختم لأن الوقت داهمنا، الحديث الثامن وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التفل في المسجد سيئة ودفنه حسنة، رواه أحمد بإسناد لا بأس به. طبعا أنت كي تصيب هذا الشيء يرحمك الله لا تلوم أحدا، الإنسان بشر كاش ما يغلطش، بشر يطرأ عليه السهو والنسيان والخطأ والضعف وغير ذلك. احنا مكلفون أصحاب الكمال إذا رأوا النقص يجبرونه بماذا؟ بالإصلاح. هذه ايش معناها؟ احنا ناخذ دائما نصف المعلومات ونعمل بها، فنخرج تخرج العمل تاعنا أعرج، علاش خذينا النصف فقط؟ لو كان خذيناه كامل يصير السير تاعنا حسن جيد. فحديث الغرباء كاع الناس تحفظوا وكاع يحبوا يعملوا به، بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. بصح ما هي اوصاف الغرباء؟ ما قالش الذين هم الناس الطيبين العاقلين، لا، قال الذين يصلحون ما افسد الناس. ما دمت لا تصلح لست بغريب، راك مثلهم، يعني راك خير منهم في حاجه بصح ما لم تعمل شيئا. اذا الذين يصلحون، اذا راينا شيئا في المسجد ناقصا فلنصلح ونحمل هذا الأذى ونستغفر لفاعله. انظر لما رواه النسائي رحمه الله، هذا حديث لم يذكره المؤلف، عن أنس بن مالك قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا، خلوق هو طيب النساء، حكتها وجدت فيها عطر. هؤلاء عمل إصلاح مش مجرد النقد. وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة؟ قال ما أحسن هذا، أي ما أحسن ما فعلت، تحكتها وحط في مكانها خلوق طيب، طيب النساء هو الخلوق. إذن هذه ثمانية أحاديث كلها في النهي عن البصاق تجاه القبلة وفي المسجد دون دفنها. نكتفي بهذا القدر في هذه أمسية. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.